إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. في هذا البيت والذي أشار فيه الناظم رحمه الله تعالى وهو في الأرجوزة المائية في بيان أحوال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام أو أهم حوادث السيرة النبوية، أشار إلى بعض ما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي البيت الأول قال: وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. في قوله رحمه الله تعالى: وأهديت مارية القبطية، أهديت أي أعطيت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومارية كما قال الناظم: وأهديت مارية القبطية. مارية القبطية دخلت في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنها هدية مقدمة من الملك المقوقس، وهذا الملك هو قد مر معنا ولا تذكرون في ما ذكرنا في بعثة نبينا للأمراء والسفراء للمناطق والدول والأقاليم، فقد راسل نبينا المقوقس وهو ملك الإسكندرية من مناطق مصر، وأرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة يدعوه إلى الإسلام وإلى الإيمان. وكان من أمر المقوقس مع كفره إذ كان على دين النصرانية، إلا أنه لم ينفعل كما فعل ملك الفرس حيث مزق الرسالة، لا، وإنما أخذ يمدح دين نبينا ويمدح دين الإسلام ويذكر الدين بخير، لكنه ما أسلم، لكنه ما عنف ولا شدد ولا رعد ولا تزمجر، وإنما لان الكلام والعبارة، بل ومع هذا أرسل بهدية، أرسل مع حاطب هدية، هذه لنبيكم. ومن أرسل؟ أرسل مارية القبطية. وكانت مارية رضي الله تعالى عنها من أجمل النساء ومن أحسن الجواري، فأهديت مارية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: وأهديت مارية القبطية فيه، أي في السنة السابعة، لازلنا في حوادث السنة السابعة أي في هذا العام. ودخلت مارية إلى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنها ملك يمين، لم تدخل عليه كزوجة، لم تدخل عليه كزوجة، وإنما كملك يمين، هكذا كانت منزلة مارية في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد مرور عام من دخول نبينا على مارية، حملت مارية القبطية فولدت، وذلك بعد مرور العام في السنة الثامنة في شهر ذي الحجة، هكذا قال المؤرخون، في شهر ذي الحجة ولدت مارية وأنجبت طفلا وضيئا جميلا شبيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد فرح المسلمون فرحا شديدا بهذا الإنجاب، أن رزق الله عز وجل نبينا بهذا المولود الذكر. وأسماه نبينا صلى الله عليه وسلم على اسم جده، فأسماه إبراهيم، على جده إبراهيم عليه السلام. إلا أن هذا الطفل عاش لمدة سنة وبضعة أشهر، إذ جاءته المنية وهو ابن 18 شهرا، ابن 18 شهرا، توفاه الله في هذا السن الصغير. وقد حزن نبينا حزنا بالغا وقال: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان هذه الحكمة، وقد ذكرنا في أوائل الأرجوز المئية الحكمة من أن الله عز وجل ما ترك لرسول الله ذرية من الذكور، وإنما أبقى له الذرية من الإناث. هذه حكمة أرادها الله عز وجل. وكان من خصائص ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها أن بها كان الربط بين المسلمين وبين الأقباط، وأعني بالربط من حيث الأرض، من حيث الأرض، اجتماع الحضارة القبطية مع حضارة الإسلام عن طريق ماريا، وقبل ذلك عن طريق هاجر، إذ أن هاجر وهي أم إسماعيل بإجماع العلماء هي مصرية، هي مصرية وهي كذلك قبطية وهي أم إسماعيل. وكانت هذه العلاقة التي أنشأتها ماريا لها أثر، لها أثر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت مصر، إذا فتحت، وهذه إشارة على فتحها، قال: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالأقباط خيرا. وهم ما كانت عليه ماريا من ذي قبل، الأقباط هم أهل مصر، وكانوا يدينون بدين النصرانية ولا زالوا. من ذهب إلى مصر الآن ويسأل عن الأقباط، هم نصارى وهم سكان مصر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالأقباط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. والحديث رواه الطبراني والحاكم ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لهم ذمة ورحمة، أي صلة رحم بيننا وبينهم. وما هي الرحم؟ قال العلماء: هي ماريا، وهكذا هاجر أم إسماعيل. وتوفيت ماريا القبطية في سنة 16 من الهجرة، وقد دفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما يتعلق بقول الناظم: وأهديت مارية القبطية فيه، أي في هذا العام السابع. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الثامنة السرية لمؤتة. وفي الثامنة إشارة إلى أننا الآن سننتقل إلى عهد جديد، وهي أهم الحوادث في سنة 8 من الهجرة، لأن كما قلنا المؤلف ينتقل منا عام بعد عام في ذكر أهم مراحل السيرة النبوية التي خاضها نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا قال: وفي الثامنة، أي في السنة 8، ما الذي حصل؟ قال: وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت، وهي سرية مؤتة. سرية مؤتة، سرية مؤتة إخواني في الله، وقعت في شهر جمادى الآخر من عام سنة 8 للهجرة كما قال العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان في جمادى الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام. مؤتة قرية من أرض الشام، وسميت الغزوة غزوة مؤتة لأن كما سيأتي في تفاصيل الغزوة على أن هذا الجيش الإسلامي تمركز في هذه القرية، فسميت الغزوة على اسم القرية غرية مؤتة. وهذه القرية تقع شرق الأردن، تقع شرق الأردن. ومن مسائل هذه الغزوة إخواني في الله هي مسألة، هل هذه المعركة بشكل عام معركة مؤتة هل هي سرية أم هي غزوة؟ هل هي سرية أم هي غزوة؟ المشهور عند العلماء في كتب التاريخ والسير والمغازي على أنهم يفرقون دائما وكثيرا ما يفرقون على أن السرية هو الجيش إذا خرج من غير رسول الله، والغزوة هي هو الجيش إذا خرج برسول الله. هذا الضابط الذي يسير عليه أكثر العلماء. طيب، قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك في مؤتة هل نبينا خرج ولا ما خرج؟ لا، نبينا ما خرج في مؤتة، ما خرج، وإنما بعث أمراء، أرسل أمراء على هذا الجيش. ولهذا سيأتي معنا على أن غزوة مؤتة تسمى كذلك، يسمى جيشها بجيش الأمراء. وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال بعث رسول الله جيش الأمراء، حتى الاسم أصبح يسمى بجيش الأمراء. أي إذا أردت أن تسمي هذه المعركة من حيث الموقع مؤتة، ومن حيث القيادة جيش الأمراء. طيب، نأتي الآن إلى أصل المسألة. فنبينا ما خرج، وإنما جعل على هذا الجيش أمراء كما سيأتي معنا. قد يقول قائل إذا كان نبينا ما خرج، إذا لماذا وقع الخلاف بين أهل العلم؟ إذن على هذا الضابط فهي سرية كما ذهب الناظم. الناظم قال: وفي الثامنة السرية لمؤتة، سماها سرية على القاعدة المشهورة. طب لماذا وقع الخلاف في هذه المعركة خصوصا؟ هنا وقع الخلاف القوي بين أهل العلم لعدة أمور. الأمر الأول وهو الأعظم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرج إليها فقد كان يشاهدها صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال: وكيف كان يشاهدها؟ الوحي، الوحي رفع وكشف له الحجاب عليه الصلاة والسلام، فكان يرى أحداث المعركة رأي العين، يراها أمامه، بل كان يصف الأحداث إلى أصحابه: قتل فلان وحمل الراية فلان، وقتل فلان وحمل الراية فلان، يصفها. وهو أين؟ في المدينة. وهم أين؟ في بلاد الشام. بينهم مفاوز، مفاوز، لكن الحجاب كشف لرسول الله، فكان به يصفها. فقال العلماء: إذن مشاهدة النبي لهذه الغزوة يعتبر كالحاضر لها، كأنه حاضر لها، يعني مثله كباقي الغزوات عندما يكون في مكان مرتفع في بدر وغيرها، يجعل يكون في مكان مرتفع ويشاهد المعركة، وسميت المعركة غزوة. قال: وهكذا، وهكذا في مؤتة عندما شاهدها وكأنه حاضر، إذن يعد هذا الحضور كحضور حسي وإن كان معنوي. فقالوا: إذن هي غزوة، هي غزوة. أضف إلى ذلكم ما كان في هذا الجيش من الكثرة والوفرة، إذ أن هذا الجيش من خصائصه كان أكبر جيش أعده النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، أعظم جيش بالكثرة هذا الجيش الذي أخرجه لمؤتة. قال: وهذه الجيوش الكبيرة الغفيرة ما تكون إلا للغزوات العظيمة. أضف إلى ذلك ما كان من أنها حرب دامية اشتد فيها الوطيس وحمي فيها الحمى وصارت فيها من الأشياء المهولة ما الله به عليم، وأيضا لعظيم نفعها وأثرها
إذ أن هذه المعركة كانت بوابة لما سيأتي بعد من فتح بلاد الشام وغزو النصارى إلى عقر بلادهم وديارهم. فقال العلماء: فمثل هذه الأشياء التي تضافرت لا يمكن أن نجعلها كسرية كباقي السرايا الخفيفة التي يكون أثرها قليل أو يكون عددها أقل. قالوا: ها، فالغزوة بهذا الحجم حقها أن تسمى غزوة، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء، ومنهم الإمام البخاري ومنهم ابن إسحاق رحمه الله تعالى وجماعة من كبار الحفاظ إلى تسمية هذه المعركة بغزوة مؤتة. وهذا الذي تجدونه عند أكثر من يؤلف في هذه المعركة أن يسميها بغزوة مؤتة. وهذه الغزوة إخواني في الله كان من عظيم خصائصها أنها أول معركة وقعت خارج الجزيرة العربية، أي خارج الحدود، إذ أنهم انتقلوا إلى جهة بلاد الشام. هذه إخواني في الله مقدمة سريعة، وإلا سيأتي معنا بإذن الله في درس غد التفصيل في هذه الغزوة من حيث ما يتعلق بسبب الغزوة وما صار فيها وما كان من نتائجها. فنرجي الكلام بإذن الله إلى درس قادم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.